الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات الولاية من قبل الجائر. قلنا إن الولاية من قبل الجائر حرام، ولكن تباح لأمور، منها الإكراه على الولاية. ثم ذكرنا في التنبيه الأول أنه بالإكراه كما تباح الولاية تباح مستلزمات الولاية، فإذا تحقق الإكراه كما يصح للمؤمن ويجوز للمؤمن قبول الولاية من قبل الجائر، أيضا يباح للمؤمن ويجوز للمؤمن ما يلزم هذه الولاية من المحرمات الأخرى، كأخذ مال فلان وحبس فلان وغير ذلك. قلنا إنما الكلام كل الكلام في حدود هذا المقدار الجائز، فهل يجوز وهل تجوز تلك المستلزمات المحرمة مطلقا من دون مقايسة بين الضرر الواقع على النفس والضرر الواقع على الغير أو لا؟ قلنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، في مقابل القول الثالث عدم الجواز مطلقا. الجواز مطلقا يعني بمجرد تحقق الإكرام يجوز ظلم الآخرين، بخلاف القول الثالث أنه لا يجوز، ما دام الأمر يتعلق بالآخرين فالظلم واحد وقع عليك أم على الآخرين. وأما القول الثاني الوسط هو لزوم المقايسة، فإن كان الضرر الواقع عليك أكبر من الضرر الواقع على الآخرين جاز ذلك، وأما إذا كان الضرر الواقع عليك أقل، مثلا يشتمك، والضرر الواقع على الآخرين أكثر وأكبر كأن يزني بعائلة فلان والعياذ بالله، في هذه الحالة لا يجوز أنت لكي تدفع عنك الكلمة الخبيثة أو كلمة الفحش أن تقبل أن يفجر بعائلة فلان وببيت فلان. إذن أقوال ثلاثة: الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا، القول الثالث وسط المقايسة، أن تقيس الضرر الواقع عليك والضرر الواقع على الآخرين. في الدرس السابق ذكرنا وجه القول الأول والقول الثاني. وجه القول الأول إطلاق، أولا إطلاق أدلة الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه مطلقا، سواء كان الضرر الذي الشيء الذي يكرهت عليه قليلا أم كبيرا. والثاني الضرورات تبيح المحظورات، هذا أيضا مطلقا قليلة كانت أو كثيرة. وأما الوجه الوسط أنه المستفاد من أدلة الإكراه تشريع القبول من أجل دفع الضرر، ولا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالآخرين، بالتالي لا بد من مقايسة الضرر الواقع على الناس مع الضرر الواقع على الغير. وأما الوجه الثالث الذي لم يصرح به لكن بتعبيره وإن شئت قلت وهو درس اليوم، ذكر ثلاثة أدلة، هذه الأدلة يستفاد منها عدم الجواز مطلقا. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول عموم دليل نفي الإكراه، يعني لا يجوز الإضرار بالآخرين. وعمدة هذا الدليل دليل ماذا؟ نفي الإكراه. الدليل الثاني نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والدليل الثالث التقية، من أن التقية تجيز بعض الأمور المحظورة. طبعا عمدة ولب هذا القول الثالث، أو لعله يرجع إلى القول الثاني المقايسة، أن الامتنان في رفع ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه مسوق على الأمة لا على الفرد. رفع عن أمتي، يعني الله عز وجل يمتن على أمة الرسول، رفع عنهم الشيء الذي أكرهوا عليه والشيء الذي اضطروا إليه. والامتنان لا يتحقق برفع الضرر عن فرد إذا تحقق الإضرار بالآخرين. يمتن عليك أنه يمتن عليك بحيث أنه لا تضار بكلمة خبيثة وكلمة سيئة، لكن في نفس الوقت يقع الضرر على عائلة فلان يفجر بها، هذا خلاف الامتنان على الأمة. واضح إن شاء الله. إذن الامتنان ليس على فرد دون فرد، الامتنان على جميع الأمة. مقتضى الامتنان على الأمة عدم الجواز مطلقا، ما قال أنه يجوز مطلقا، لا. إما أن نقول بالقول الثاني المقايسة بين الضرر الواقع على النفس والضرر الواقع على الغير، أو نقول بأنه لا، هذا غير جائز ما دام فيه إضرار بنفسك أو بغيرك، هذا غير جائز. ثم بعد ذلك يتعرض إلى هذا الإشكال، الإشكال هو ماذا؟ أنه كيف تدفع الضرر عن النفس بالإضرار بالآخرين، ويتكلم عن مقايسة دقيقة وعميقة بين مفهوم الاضطرار ومفهوم الإكراه، ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه. البحث دقيق وعميق جدا الذي سيأتي. ألا نقرأ هذا المقدار لا بأس به بسيط، ثم ذاك المقدار العميق اللخص بشكل بسيط، وإن شاء الله تتضح الفكرة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، صفحة 87 من الجزء الثاني: وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، يعني لا على فرد دون فرد ولا على شخص دون شخص، جميع الأمة. يقول: ولا حسن في الامتنان على بعضهم. من هو في مثالنا؟ الوالي المكره، هناك امتنان عليه بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، هو يقبل هذه الولاية مكرهان على أن يضر بفلان وعلان، أي امتنان على الأمة. دفع الضرر عن الوالي المكره بالإضرار بالرعية الفلانية، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه عن الوالي المكره على الإضرار بالغير لم يجوز، يعني لم يجوز الإضرار بالغير ووجب تحمل الضرر. هنا نلاحظ أن هذا مقتضى هذا الدليل وجوب تحمل الضرر مطلقا من دون مقايسة بين الضرر الواقع عليه والضرر الواقع على الغير، فيمكن عد هذا قول ثالث. هذا خذ هذا الآن الدليل القول الثالث. شيخنا الأنصاري أي الأقوال تلتزم، الأول أو الثاني أو الثالث؟ يقول الأول أنه يجوز مطلقا، يعني بمجرد وقوع الإكراه تصح الولاية مطلقا لأدلة ثلاثة: نفي الإكراه ونفي الحرج وأدلة التقية. قال: هذا ولكن الأقوى هو الأول لوجوه ثلاثة. الأول ما هو الأول؟ طبعا حينما قال وجهان من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، هذا الأول. واضح العبارة أو لا؟ الدليل الأول لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدين، يجوز حتى الضرر بالغير إلى أن يصل إلى الدين لأنه لا تقية في الدماء كما سيأتي. دليل الثاني وعموم نفي الحرج، فإن إلزام الغير، إلزام الغير مراد به هنا ماذا؟ الوالي المكره تلزمه، إلزام الغير تحمل الضرر يعني المتوعد عليه من قبل الحاكم الجاهل، وترك ما أكره عليه، ما أكره عليه يعني من الإضرار بالآخرين حرج. يعني تقول: أيها الوالي، إذا قال لك اهجم احبس فلان وإلا احبسك، إذا قلنا أنه يجب عليه أن يتحمل الحبس وما يجوز له يحبس الآخرين، هذا حرج ومشقة عليه. واضح إن شاء الله. دليل الثالث وقوله عليه السلام: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع يعني فتشرع التقية لما عداه لما عدا الدم. وأما ما ذكر الآن بعد أن بين أن مبناه المبنى الأول الجواز مطلقا، يقول: ماذا تفعل بهذا الإشكال من أنه شرع وأجيز الشيء للإكراه لدفع الضرر على النفس لكن من دون الإضرار بالآخرين؟ لاحظوا معي هذا المطلب، والشيخ أطال وفصل وحقق. احنا نحاول نلخص المطلب في عدة مقدمات بسيطة، وإذا اتضحت بعض عبارة الشيخ نقرأها. لاحظ معي: ما الفارق بين الإكراه والإجبار والاضطرار، يعني بين الشيء المضطر إليه وبين الشيء المكره عليه؟ الجواب: الفارق في الإرادة، تارة تكون الإرادة داخلية وتارة تكون الإرادة خارجية. مثلا فلان إذا لم يأكل الميت سيموت، إذا لم يشرب الخمر سيموت من العطش، فهو مضطر لسد رمقه إلى أكل الميتة وشرب الخمر. هنا في الاضطرار الإرادة داخلية وخارجية، داخلية. وتارة يأتي الظالم ويكرهه على أكل الميتة أو شرب الخمر. إذا لم تأكل الميتة سأضرب عنقك، إذا لم تشرب الخمر سأدخلك السجن. هنا الإرادة خارجية، إرادة الظالم. إذن الفارق الأساسي بين الاضطرار وبين الإكراه في الإرادة. في الاضطرار تكون الإرادة داخلية، في الإكراه تكون الإرادة خارجية. واضح ولا جيد؟ ما الفارق بين الإكراه وبين الإلجاء؟ جواب: في الإلجاء لا توجد أي إرادة للمكلف، يأخذون الميتة يخلونها في حلقة، يفتحون حلقة ويدخلون فيه خمر، أصلا تنعدم الإرادة تماما في الإلجاء. وأما في الإكراه إرادة موجودة عند المكلف لكن إرادة ضعيفة. الإرادة الأقوى الإرادة الخارجية. إذا الآن ما تأكل الميتة السيف على رأسك، هو يذهب ويأكل الميتة ويشرب الخام، يعني إرادة موجودة عنده، لكن الإرادة الأقوى هي الإرادة الخارجية. من هنا قلنا في الاضطرار الإرادة خارجية داخلية، يعني داخلية فقط. وأما في الإكراه الإرادة خارجية، لا بمعنى أنه لا توجد إرادة داخلية، توجد لكن ضعيفة كالعدم. الإرادة الأقوى هي الإرادة الخارجية. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية: تارة يتوجه الضرر ابتداء على النفس ثم على الغير، وتارة بالعكس يتوجه الضرر على الغير ثم إلى النفس. يا الله لاحظ معي، تارة يأتي السيل الجارف على بيتي ثم أوجه هذا السيل الجارف على بيت جاري، فإذا الضرر أول ما بدأ علي ثم على الغير، وتارة بالعكس السيل متجه إلى بيت جاري، أحول السيل من بيت جاري إلى بيتي، من الغير إلى النفس. تارة الظالم يقول سأهدم دارك، ولكن إذا هدمت دار غيرك لن أهدم دارك. فالهدم توجه أولا وبالذات إلى داري أم إلى دار جاري؟ إلى داري. وتارة بالعكس الظالم يقول اهدم دار جارك، إذا ما تهدم دار جارك أنا أهدم دارك. واضح ولا؟ يعني أولا يتوجه الضرر إلى الغير ثم إلى النفس. مثال ثالث: تارة يقول الظالم سأحبسك، لكن إذا حبس جارك أنا ما بحبسك. فالضرر أولا وبالذات إلى من يتوجه؟ إلى النفس ثم إلى الغير. وتارة بالعكس احبس جارك، إذا لم تحبس جارك سأحبسك. المثال الثالث. مثال رابع: تارة الظالم يقول أنا سأنهب مالك، لكن يمكن أنت تنهب مال الآخرين مكان مالك. وتارة يقول الظالم انهب مال غيرك، مال جارك، إن لم تنهب مال جارك سأنهب مالك. واضح ولا؟ تارة يقول الظالم، مثال خامس: سأقتلك، لكن إن قتلت جارك لن أقتلك. وتارة يقول الظالم اقتل جارك، إن لم تقتل الجار سأقتلك. الخلاصة، تارة يكون الضرر متجها أولا وبالذات وابتداء إلى النفس، وثانيا وبالعرض إلى الغير، وتارة بالعرض. أولا يتوجه الضرر إلى الغير، وثانيا وبالعرض إلى النفس. ما الفارق بين الاضطرار والإكرار؟ يلا حظي يعني. في الاضطرار أولا يتوجه الضرر إلى النفس، وثانيا يتوجه إلى الغير. يعني الظالم يريد يهدم داري، يريد يحبسني، يريد ينهب مالي، أنا مضطر أن أحبس الغير لكي لا أحبسني، أن أهدم دار الغير لكي لا يهدم داري، أن أحبس الغير لكي لا يحبسني، أن أنهب مال الغير لكي لا ينهب مالي. في هذه الحالة هل يجوز لي أن أهدم دار الغير أو أحبس الغير أو أنهب مال الغير؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الضرر أولا وبالذات واقع على النفس. لرفع هذا الضرر ولدفع هذا الضرر عن النفس أوقع الضرر على الغير. لا يجوز أن أرفع الضرر عن نفسي لكي أضر غيري، هذا في الاضطرار. وأما في الإكرار بالعكس، الضرر متوجه إلى الغير، يعني السيل متوجه إلى بيت جاري، أنا ما يجب علي أن أحول مجرى السير من بيت جاري إلى بيتي. الحبس متوجه إلى جاري، إذا ما تحبس جارك أحبسك، أنا ما يجب علي أن أرفض حتى يحبسني. هنا أنا كالوسيلة، أنا إرادتي ضعيفة كالوسيلة، إذا أنا ما أحبسه غير يحبسه. انهب مال الجار، إذا ما تنهب مال الجار ننهب أموالك أيها الوالي. هنا الضرر أولا نتوجه إلى الغير، لا يجب الرفض بحيث يتوجه الضرر إلى الناس. اهدم دار جارك، إذا ما تهدم دار جارك اهدم دارك. هنا أنا مكره على هدم دار الجار، على إجراء السيل على دار الجار، على نهب مال الجار. لماذا؟ لأن الضرر أولا وبالذات توجه إلى الجار إلى الغير، ولا يجب علي أن أرفض، أنا ما يجب علي أن أضر نفسي. هنا يجوز الإضرار بالآخرين للإكراه إلا في الدماء، ما يصير أنا أقتل حتى ما يقتلوني، هذا ما يصير، هذا ما يصير إكراه في الدماء، ما يصير لا تقية في الدماء، أنا والله أقتل فلان حتى ما يقتلوني، ما يصير. بعد هنا تتساوى النفس، نفسي ونفسه واحدة. إذن لاحظ معي، الضرر إما أن يتجه إلى النفس وإما أن يتجه إلى الغير. إذا اتجه إلى النفس لا يجوز رفعه لكي يتجه إلى الغير، وأما إذا في البداية اتجه إلى الغير لا يجب رفضه لكي يصل إلى النفس. وبعبارة ثالثة، توجد عندنا حيثيتان، حيثية رفع وحيثية دفع. يقولون الإشكال إما مرفوع وإما مدفوع. مرفوع يعني مقتضى المقتضي موجود نمنع فعليته، أما مدفوع أصلا مقتضي ما موجود. يعني تارة تقع الصخرة على الإنسان ثم يرفع الصخرة، وتارة يجد الصخرة ستقع عليه يدفعها قبل أن تقع عليه. هنا الضرر بعد إما مرفوع وإما مدفوع. الضرر أولا وبالذات يقع على النفس، يريد أن يرفع الضرر عن نفسه بإلقاء الضرر على غيره، هذا في حالة الاضطرار، حالة الأولى حالة الاضطرار، يصير الضرر فيه رفع يعني واقع على النفس، يرفع الضرر عن النفس بإيقاعه على الغير. وتارة الضرر ليس واقع على النفس، الضرر واقع على الغير أساسا، الظالم جاي يهدم دار جاري وليس داري، ينهب مال داري وليس مالي، يجري السيل على دار جاري. لكن قال إذا أنت ما تجري السيل، إذا ما تهدم، إذا ما تنهب، ننهب مالك، نجري السير على دارك، نهدم دارك هنا لكي أدفع الضرر على نفسي. هذا الضرر واقع، واقع على جاري، إذا أنا ما أسوي غيري يسوي، لكي أدفع الضرر عن جاري عن نفسي أخليه يبقى على غيري. هنا يقول دفع للضرر. إذن عندنا حيثية رافع، وعندنا حيثية رافع. فيما اضطر إليه هناك رافع، يعني الضرر واقع على النفس، واقع واقع، المقتضي موجود. لكي يمنع فعلية المقتضي وضرب الغير هنا لا يجوز. وأما في الدافع المقتضي في حق غير موجود، المقتضي في حق جاري موجود، لكي أرفع الضرر عن جاري عن نفسي خلي المقتضي يكون فعلي. بعد في الأخير يقول أصلا من قاعدة لا حرج الفرق بين الاضطرار والإكراه واضح، بين توجه الضرر إلى النفس والضرر على الغير واضح. كيف؟ يلا لاحظ ياي قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني المراد بالحرج المشقة الشديدة. يلا لاحظ ياي لاحظ ياي في الاضطرار حتى أرفع الضرر عن نفسي وضرب جاري، هنا برفع الضرر على النفس بالإضرار بالآخرين، هنا لا يوجد امتنان على الأمة، هنا توجد مشقة شديدة، أنت تخلي الغير في مشقة شديدة. واضح ولا؟ فلا يجوز بعد هني الامتنان ما يتحقق. لكن في صورة الإكراه الضرر واقع على غير واقع، الظالم أريد يهدم دار، أنا أهدمها أو غيري يهدمها، الضرر عليه واقع واقع. هنا أنا يجب علي أن أرفض حتى يجون يهدمون داري، أنا ما يجب علي تحمل هذه المشقة الشديدة بالرافض، ولا مانع من هذا الامتنان أن الشارع يمنع على هذا الفرد من الأمة، لأن الضرر سيقع على الغير سيقع. واضح ولا؟ هذه خلاصة الدرس اليوم، خلاصة الدرس هو الفارق بين الإكراه والاضطرار. الخلاصة الشيخ رحمه الله يقول ولا تقس حق الله على حق الناس، يعني إذا في ضرر مثل تمرض الضرورات تبيح المحظورات، يجوز بعد تفطر ما تصوم، يجوز تترك الصلاة إذا بتمرض، يجوز، هذا في حق الله، في حق الله الصلاة الصوم شرب الخام وما في حق الناس. لا، ما يصير لكي تدفع الضرر عن نفسك الضرر بالآخرين، في حق الله يصير لكي تدفع الضرر عن نفسك ترتكب المحرم. حتى متى مرض ما تصلي أو تشرب خمر أو ما تصوم يصير ترتكب محرم، لكن من محرمات التي هي ضمن حق الله. وأما محرمات ضمن حق الناس حتى ما يهدم دارك تروح تهدم دار الآخرين، ما يصير ما يصح. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار الآن. لاحظ معي العبارة، أهم شيء تعرف إن في الاضطرار إرادة داخلية، في الإكراه إرادة خارجية. هذا واحد. اثنين، في الاضطرار الضرر متوجه إلى النفس أولا وإلى الغير ثانيا، في الإكراه بالعكس الضرر متوجه إلى الغير أولا وإلى النفس ثانيا. بعبارة الأمر الثالث، يعني في الاضطرار رفع للضرر بعد وقوعه وتحقق مقتضيه، في الإكراه دفع للضرر بعد تحقق مقتضيه في الغير، أما بالنسبة إلى النفس لا يتحقق المقتضي. قال وأما ما ذكر، هذا بيان لدفع المعنى، وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرار، يعني فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير، فهو مسلم صحيح. رب العالمين نفى الإكراه ومن على الأمة حتى يدفع الضرر. بأي معنى الآن يريد أن يقول؟ يقول بمعنى الدفع لا بمعنى الرافع، يعني المقتضي مو متحقق في حقه، المقتضي متحقق في حق الآخرين. واضح ولا؟ هدم دار جارك أولا، أما إذا متحقق في حقك بالذات ما يصير أنت ترفع الضرر عنك بالإضرار بالآخرين. واضح إن شاء الله. قال بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، يعني بمعنى دفع توجه الضرر ودفع تحقق حدوث مقتضي الضرر. واضح ولا؟ لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضي، لا بمعنى دفع الضرر، يعني لا بمعنى رفع الضرر، رفع هنا المتوجه بعد حصول مقتضي الضرر. واضح العبارة أو لا؟ الآن يبين يفصل. قال بيان ذلك، يقول إما أن الضرر متوجه إلى النفس أو متوجه إلى الغير. الآن يتكلم بشكل كلي يشمل الصورة أن هناك ضرر متوجه. قال بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، يعني مقتضي الضرر، فدفعه دفع الضرر عنه يعني عن الشخص المتوجه إليه بالإضرار بغيره، يعني بغير هذا الشخص، غير لازم بل غير جائز في الجملة. لاحظ معي، دفعه غير لازم، ناظر إلى الصورة الثانية، أنه إذا توجه الضرر إلى الغير يعني إلى جاري وأريد أن أدفع الضرر عن جاري بتوجيه الضرر إلي، هنا دفع الضرر ليس بلازم، أنا ما يجب علي أن أقول للظالم ما عليه يهدم داري ولا تهدم دار جاري، لا يجب، غير لازم. يضرب الآن، قال بل غير جائز في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد، غير جائز ناظر إلى الصورة الأولى، توجه الضرر إلى النفس، يعني أصلا هو يريد يهدم داري، لكي أدفع هدم داري أهدم دار جاري، هنا غير جائز، ما يجوز أدفع الضرر عن داري بهدم دار جاري. واضح ولا؟ لذلك غير لازم، يعني إذا توجه الضرر أولا وبالذات إلى الغير ثم إلى النفس، غير جائز إذا توجه الضرر أولا وبالذات إلى النفس ثم إلى الغير. واضح إن شاء الله. الآن يقول: فإذا توجه ضرر على المكلف، الآن إلى النفس، يعني يتكلم صورة الاضطرار، الآن صورة الاضطرار، صورة الرافع. فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على ماله، أجبر الوالي أن يدفع من عند هكذا هكذا مبلغ، وفرض أن نهب مال الغير دافع له، يعني يعرف هذا الوالي أن الظالم إذا نهب دار فلان يقول لك ما شاء الله عافية عليك، أنا الآن ما أخذ منك. يقول: فلا يجوز للمجبور، الوالي المجبور، نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. هذا الصورة الأولى، الاضطرار. يقول: أنا مضطر أن أنهب دار جاري حتى لا ينهب الظالم داري. لا، هذا غير صحيح. صورة ثانية: وكذلك، صورة ثانية الإكراه، إذا أكره على نهب مال غيره، يعني أولا الضرر توجه إلى الغير، فلا يجب تحمل الضرر يعني على النفس بترك النهب، يعني بترك نهب مال الغير لدفع الضرر المتوجه إلى الغير، يعني لكي يدفع الضرر المتوجه على الغير ويجعل الضرر يتوجه إلى النفس، هنا لا يجب عليه، هو غير ملزم. نعم لو فعل ذلك يجوز له، لكن لا يجب عليه وليس بملزم. الآن يقول: لا تتوهم يا أخي، يا أخي لا تتوهم، كما أنه في صورة الإكراه يجوز، في صورة الاضطرار يجوز. يقول: الكبرى واحدة، ما هي هذه الكبرى؟ أن الضرر المتوجه إلى الغير، الضرر المتوجه لا يجوز دفعه بالإضرار بالغير، هذه كبرى موجودة فيهم اثنينهم، في الاضطرار وفي الإكراه، كبرى واحدة. الاضطرار تقول الكبرى هكذا: لا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالآخر، لكن الصغرى تختلف في الاضطرار وفي الإكراه. في الاضطرار أولا يتوجه الضرر إلى النفس ثم إلى الغير، في الإكراه بالعكس، أولا يتوجه الضرر إلى الغير ثم إلى النفس. قال: وتوهم أنه كما يسوغ، يعني يجوز النهب في الثاني، ثاني صورة الإكراه، يعني فيما لو كان الضرر متوجه ابتداء إلى الغير لكونه مكرها عليه، مكره على النهب، فيرتفع حرمته، يعني حرمة النهب، كذلك يسوغ، يعني النهب في الأول، الأول في صورة الاضطرار، يعني إذا كان الضرر متوجها إلى النفس، عليكم السلام، لكونه مضطرا إليه، يعني مضطرا إلى النهب. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر، دفع الضرر مثل المرض، على محرم آخر غير الإضرار بالغير، كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما مثل شرب الخمر، ساغ له ذلك المحرم، يعني جاز له ذلك المحرم، جاز له أن يشرب الخمر. طبعا هنا قياس حق الله على حق الناس، قياس على الفارق. إذا هو مريض يجوز له يشرب خمر، يجوز له يترك الصلاة، يجوز له أن ماذا؟ أن يأكل الميتة لكي يتداوى ويدفع عنا الضرر، يدفع عنا المرض، أما لدفع المرض ما يجوز له يضر الآخرين، أين حقوق الناس؟ وبعبارة أخرى، الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع حرمته بالاضطرار، لأن نسبة الرفع في حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه، واحدة، النسبة واحدة، لأن نسبة الرفع إلى ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه على حد سواء، واحدة. مدفوع، أي مدفوع عبارة، اليوم المطلب صعب والعبارة أصعب. قال: وتوهم أنه كما يسوغ في الثاني يسوغ في الأول، مدفوع. بالفرق بين المثالين، بين الاضطرار والإكراه في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. ما هي الكبرى؟ قال: وهي هذه الكبرى، أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، الآن يبين الصغرى. أولا يبين الصغرى في الأول يعني في الاضطراب، قال بأن الضرر في الأول في الاضطراب، يعني أولا الضرر يتوجه إلى النفس ثم إلى الغير، متوجه إلى نفس الشخص، فدفع الضرر فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، وعموم ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه. لماذا؟ لأنه رفع ما اضطر إليه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم مثل الوالي المكره في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، مناف للامتنان على الجميع على الأمة، بل يشبه الترجيح بلا مرجح، يعني ترجيح الوالي على غيره، ترجيح بلا مرجح، الموالي مؤمن وغير الموالي مؤمن، ترجيح الوالي على غيره ترجيح بلا مرجح بلا مقتضي. فعموم مضطر إليه في حديث الرب مختص بغير الاضطرار بالغير من المحرمات مثل شرب الخمر وأكل الميت، يعني مختص بحقوق الله ولا يشمل حقوق الناس، هذا تمام الكلام في الاضطرار. الآن الإكراه، قال وأما الثاني يعني الإكراه فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير، في الإكراه أول الضرر إلى الغير، أنا ما يجب علي أن أرفع الضرر عن الآخرين، ما يهدمون دار جاري وجون يهدمون داري، ما يجب علي، متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية، إرادة المكره الحتمية وهو الظالم، إذا أنت ما تهدم الدار وهو بيهدم الدار بيجيب واحد ثاني فأنت ضعيف أمامه، إرادتك ضعيفة، وإرادته الحتمية. والمكره يعني هو الولي المجبر في مثالنا بالفعل، وإن كان مباشرا هو الذي يهدم الدار هو الذي يسلب المال، إلا أنه هذا المكره ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير، يعني لا ينسب إلى المكره بالفعل توجيه الضرر إلى الغير، الضرر ينسب توجيه الضرر إلى الظالم، يقولون هنا ماذا السبب أقوى من المباشر، حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. نعم لو تحمل الضرر هذا المكره بطل، يعني ما عليه حتى لو يهدمون داري ولا يهدمون دار جاري، هذا عالم كبير خليه يهدمون داري ولا يهدمون داره ما في مشكلة. قال نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، المفروض يهدمون دار العالم اللي هو جاره، صرف عرفا يقولون صرف الضرر عن جاره إلى داره، لا يجب عليه القبول، لكن لو قبل لا معنى، لكن الشارع لم يوجب هذا، يعني بحديث رفع الإكراه ما أوجب عليه أن يدفع الضرر عن الآخرين بهذا المقدار. والامتنان بهذا بأن نقول بأن يقال ما دام الضرر قد توجه إلى الغير ابتداء فأنت لا يجب عليك دفع الضرر عن الآخرين، على بعض الأمة لا قبح فيه، بعض الأمة هم وهم المكرهون لا قبح فيه، يقول هاي مثل لو في ثلاثة انت خارج عنهم، السلطان الظالم جاء قال لزيد اهجم على دار عبيد، هجمت على دار عبيد، لو ما هجمت بجيب ثالث ورابع وخامس، فالضرر متوجه الى عبيد الى الثالث، هنا نفس الشيء يقول كما انه لو اراد ثالث السلطان الاضرار بالغير مثل زيد لم يجب على الغير مثل عامر تحمل الضرر وصرفه عن زين إلى نفسه إلى عامر، ما يجب عليه. الآن يقول هذا كله، يعني خذ هذا كله، يقول نفس الدليل نفي الحرج هذا واضح في هذا الكلام، مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، يعني بين المثالين ما اضطر إليه وما أكره عليه، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحدين وهو الوالي المكره بالإضرار بغيره، هنا لا حرج، بخلاف يعني ما إذا كان الضرر متوجه ابتداء إلى الغير، ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير فإنه حرج مطلقا. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.